عربي أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم.
10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في حصاد المساء، وأستهله بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن إيران تمتلك اليوم قدرات دفاعية ضخمة ولديها من القوة ما يكفي لهزيمة الأعداء. وزير الخارجية الإيراني يشدد على ضرورة رفع الحظر الأمريكي بشكل كامل. ودوي انفجارات في مدينة الظهران النفطية في السعودية، وأنباء عن هجوم باليستي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران تمتلك اليوم قدرات دفاعية ضخمة ولديها من القوة ما يكفي لهزيمة القوى المنافسة. وخلال افتتاحه معرضا للإبداعات الطاقات الشابة في إيران، قال اللواء سلامي: لقد قمنا ببناء قدرتنا الذاتية ولسنا قلقين إزاء أي قوة، لأننا حققنا قدراتنا الرادعة. وأضاف: لقد رصدنا التطور السريع لإيران في مجال العلوم على مستوى العالم، وهدفنا الأصلي هو توحيد كل الطاقات الشابة بهدف تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في البلاد. وحول أول معرض للتكنولوجيا الخلاقة التي تم افتتاحه في العاصمة طهران بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، نستمع للتقرير التالي.
حتى الثرية عنوان حمله أول معرض للتكنولوجيا الخلاقة، تم افتتاحه في العاصمة الإيرانية طهران بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية. معرض كشف عن إرادة الشباب التي اختلطت بالعقيدة والمثابرة لتكون نتيجتها مزيدا من العظمة والاقتدار للجمهورية الإسلامية.
لقد رصدنا في هذا الحدث اليوم التطور السريع لإيران في مجال العلوم على مستوى العالم. هدفنا الأصلي هو توحيد كل الطاقات الشابة بهدف تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في البلاد.
يطرح الإيرانيون من خلال هذا المعرض مفهوم الجهاد العلمي الذي يجدون فيه الطريق الأفضل للوصول إلى الاكتفاء العلمي الذاتي وتحقيق المزيد من التطور في المجال الدفاعي الذي قطعوا فيه أشواطا طويلة خلال السنوات الماضية.
فيما يخص القدرات الدفاعية، نمتلك اليوم الكثير لنقوله للعالم، ولدينا من القدرة ما يكفي لهزيمة القوى المنافسة والتي هي ضخمة بالفعل. فقد قمنا ببناء قدرتنا الذاتية ولسنا قلقين إزاء تلك القوى، لأننا حققنا قدراتنا الرادعة.
يؤكد الإيرانيون أن لا مجال للتراجع أو التنازل، معلنين استمرارهم بالمسير على خطى الاقتدار والرفعة في جميع المجالات العلمية والعسكرية والدفاعية.
يؤكد الإيرانيون أن روح الثورة التي تنبض في قلوبهم ستبقى مشعلا يضيء تقدمهم وتطورهم.
وقع حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات التدريبية والمعلوماتية والبحثية خلال اجتماع حضره عدد من قادة الطرفين. وقال الأدميرال حسين خانزادي قائد القوة البحرية للجيش أن العدو يحاول دوما المساس بالاتحاد بين القوات المسلحة الإيرانية، مضيفا أن العدو لا يجرؤ على اختراق حدودنا المائية بسبب التواجد المقتدر للجيش والحرس في البحار. ومن جانبه أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الأدميرال تانكسيري أن التقارب بين سلاحي البحر للجيش والحرس موجود في كل المستويات، ما أدى لانبهار الأعداء أمام هذا الاقتدار. جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على ضرورة الرفع الكامل للحظر الأمريكي غير القانوني، وقال إن طهران ستقوم بخطوات تعويضية إذا تم تنفيذ هذه الخطوة. جاء ذلك خلال لقاء ظريف مع وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني الذي يزور طهران على رأس وفد رفيع باعتباره منسقا لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي. بدوره أعلن كوفيني استداد إيرلندا بصفتها عضوا غير دائما في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي للعمل على تسهيل عملية إلغاء الحظر على إيران، مجددا التأكيد على أنه سيتم إعادة فتح السفارة الإيرلندية تدريجيا في طهران. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني سهولة الطريق على عودة أمريكا للاتفاق النووي إذا ما كانت جادة في مطالبتها بالعودة إليه. وقال عباس عراقشي لدى استقباله هير الدستاد ممثلة النرويج في العراق وسوريا التي تزور إيران حاليا، إذا ما أنهت واشنطن جميع أشكال الحظر الذي فرضته على إيران فإن طهران ستعود إلى جميع التزاماتها. بدورها أكدت هير الدستاد اهتمام أوسلو بمواصلة المشاورات السياسية بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية. ناقش وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله مع السفير الإيراني بصنعاء حسن إيرلو علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات. وأشاد الوزير شرف بموقف إيران المبدئي التي أعلنت رفضها للعدوان، وأكدت أنه لا يوجد حل عسكري باليمن وإنما حل سياسي يمهد للوصول إلى تسوية مستدامة تلبي طموحات الشعب اليمني. بدوره أكد سفير إيرلو استمرار دعم إيران للحل السياسي باليمن وإنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل. دوت انفجارات عنيفة في مدينة الظهران النفطية الشرقية السعودية، فيما ترددت أنباء عن وقوع هجوم باليستي. وتحدثت تقارير خبرية عن عملية عسكرية كبيرة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة انتحارية مصدرها اليمن. وفي صنعاء أفاد بيان مهم للقوات اليمنية أنها ستعلن خلال الساعات القادمة عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي دون الإشارة لطبيعتها. وكانت أنباء سابقة قد تحدثت عن سماع دوي عدة انفجارات بمدينتي الرياض وجدة، فيما أكد مغردون سعوديون إغلاق مطار جدة. وسائل إعلامية سعودية اعترفت بتعرض السعودية لهجمات جوية زاعمة بأنه تم اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيرة في أجواء المملكة. وحول التطورات الميدانية على الساحة اليمنية تابعوا هذا التقرير.
اليمنيون يتقدمون والمرتزقة يتقهقرون، جملة تلخص واقع المعارك المتواصلة في جبهة مأرب شمال شرق البلاد بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ومرتزقة العدوان من جهة أخرى. المصادر الميدانية أكدت أن القوات اليمنية المشتركة حررت عدة مناطق ومواقع استراتيجية في جبهة العلم التابعة لصحراء مديرية رغوان، حيث تم تكبيد المرتزقة خسائر كبيرة بشرية ومادية. كما دارت معارك عدة في محيط مدينة مأرب شملت عددا من المحاور بينها الكسارة والعطيف في صرواح، وصولا إلى محيط الطلعة الحمراء وجبال البلق غرب المدينة. الطيران المسير أيضا كان له دوره في العمليات الدائرة في مأرب، حيث تم استهداف عدد من المواقع والآليات التابعة للمرتزقة، ما أدى إلى تعطيل محاولاتهم التقدم أو الدفاع عن المواقع التي يحتلونها. أما العدوان فيواصل استهداف المناطق المدنية، حيث شن أكثر من 14 غارة على صرواح ومدغل متسببا بأضرار مادية بممتلكات المواطنين. سياسيا نددت وزارة الخارجية اليمنية بالانتقاص الدولي من حق صنعاء في الدفاع عن البلاد ضد العدوان السعودي. وقالت الوزارة في بيان إن الانتقاص من الحق الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس لا يستند إلى أي معايير أو مقاييس معتبرة، وشدد على أن مجمل التصريحات الأممية والدولية حول معارك جبهة مأرب تفتقر للحد الأدنى من المنطق، واعتبرت الأسلوب الانتقائي مع موضوع السلام في اليمن لا يعبر عن وجود توجه حقيقي وواضح لدعم وقف الحرب كليا في البلاد، بقدر ما يكشف عن وجود توجه نحو حلول جزئية وترقيعية.
حصاد المساء يتواصل معكم وفيه بعد الفاصل. البابا يصل مدينة الحمدانية ذي الغالبة المسيحية التي تحررت بدماء الحشد الشعبي. استشهاد 3 صيادين فلسطينيين اثر قذيفة استهدفت قاربهم جنوب غزة. وبيروت ومدن أخرى تشهد قطعا للطرق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وصل بابا الفاتيكان رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم إلى مدينة الموصل وقضاء الحمدانية ذي الغالبية المسيحية كآخر محطة له في العراق وسط إجراءات أمنية مشددة. وزار بابا الفاتيكان كنيسة حوشة بيعة وسط الموصل، حيث المدينة القديمة التي تحررت بدماء أبناء الحاج الشعبي والقوات الأمنية العراقية والقائدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، بعد أن حاولت جماعة داعش الوهابية تهجير جميع الأقليات من الموصل. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
بعد بغداد والنجف الأشرف والناصرية وأربيل، وصل باب الفاتيكان رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم إلى مدينة الموصل وقضاء الحمدانية ذي الغالبية المسيحية كآخر محطة له في العراق وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونحن في قاطع المسؤولية في الفوج الرابع، ومنذ 3 ليالي في بذلنا كافة الاستعدادات لاستقبال قداسة البابا في سهل نينوى.
زار بابا الفاتيكان كنيسة حوش البيعة وسط الموصل، حيث المدينة القديمة التي تحررت بدماء أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية والقائدين أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، بعد أن حاولت جماعة داعش الوهابية تهجير جميع الأقليات من الموصل.
ولولا هذه الدماء الزكية التي سالت في أرض أم الربيعين لما اليوم رأينا البابا يكون في وسط مدينة الموصل وفي هذه المناطق التي كانت معقل لهذه العصابات التكفيرية.
نقول له: أين كنت يا بابا عندما استحل العراق الكفرة الدواعش؟ أين كنت عندما سبوا الإزيدية؟ أين كنت عندما هدموا الجوامع والحسينيات والكنائس؟
زيارة البابا للموصل هي رسالة أخرى للحكومات والشعوب أن الإرهاب مرفوض بكل أشكاله واختلاف عناوينه، وأن هذه الأراضي التي تحمل عناوين الكنائس والمآذن معاً إنما هي أراض مقدسة تحررت بدماء زكية.
بعد 4 سنوات من تحرير الموصل بدماء الحشد الشعبي والجيش العراقي، بابا فرانسيس يدعو المسيحيين للعودة إلى مدينتهم.
أطلقت قوة بالحشد الشعبي عملية أمنية بمحافظة صلاح الدين شمالية بغداد، وتستهدف العملية تمشيط منطقة آل بوفراج جنوبية سامراء عبر تفتيش البساتين والمبازل الواقعة في محيط المنطقة. من جهتها أعلنت شرطة الأنبار القبض على مجموعة مسلحة حاولت تنفيذ عمليات إرهابية بمناطق متفرقة من المحافظة، وأضافت أن عناصر المجموعة المكونة من 4 متهمين اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم داعش وقيامهم بأعمال إرهابية سابقة. استشهد 3 صيادين فلسطينيين إثر قذيفة استهدفت قاربهم في عرض بحر مدينة خان يونس وجنوبي قطاع غزة اليوم. وقال نزار عياش نقيب الصيادين بغزة أن صيادا رابعا أصيب خلال الحادث، مشيرا إلى أن شهداء جميعهم من عائلة اللحام. كتاب الشهيد عز الدين القسام التي نعت الشهداء الثلاثة أعلنت عن تشكيل فريق مختص لمعرفة ملابسات الحادث، مؤكدة أن قيادة المقاومة اتخذت هذه الخطوة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية وأنها ستعلن الحقيقة كاملة في أسرع وقت ممكن. ارتفع عدد ضحايا الانفجار لغميني من مخلفات المجموعات الإرهابية بريف حماها السورية إلى 18 قتيلا وجريحين. وذكرت الصحافة السورية أن لغمي دروع انفجر بسيارة كانت تقل نحو 20 عاملا زراعيا في قرية رسم الأحمر بمنطقة وادي الزيب، مشيرة إلى أن من بين الضحايا 9 من أسرة واحدة. يذكر أن القرية ذاتها شهدت أواخر الشهر الماضي مصرع 5 نساء أثر انفجار لغم في سيارة كانت تقل عمالا زراعيين. شهدت العاصمة بيروت والمدن اللبنانية الأخرى لليوم الخامس على التوالي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والانهيار المالي والفشل في تشكيل الحكومة. وكانت بيروت ومدينتا صيدا وطرابلس والبقاعان الأوسط والشمالي مسرحا لاحتجاجات أشعل خلالها المتظاهرون على الإطارات المطاطية وقطعوا العديد من الشوارع الرئيسية. وفي غضون ذلك أصيب 7 محتجين بجروح في حادث دهس متعمد على طريق رئيسي جنوبي بيروت. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد حذر من لبنان بلغ حافة الانفجار وأنه يواجه تحديات جسيمة لا يمكن مواجهتها دون توافق سياسي. أكدت مصادر نيابية ليبية انعقاد جلسة مجلس النواب في موعدها المقرر الاثنين لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، لكن مصادر مقربة من البيبة أشارت في الساعات الماضية إلى أن الأخير لا زال يواجه ضغوطات ومطالب من جانب أطراف ليبية لإجراء تعديل على تشكيلته الوزارية وتمرير أسماء على صلة بتلك الأطراف فيها لتولي مراكز هامة وخصوصا لحقائب العدل والداخلية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بكثير من الترقب تمضي الساعات القليلة الفاصلة المتبقية عن موعد انعقاد الجلسة المقررة للنواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي ستجري الاثنين في مدينة سيرت. ما يطغى الآن على المشهد السياسي هو استمرار المشاورات التي تسير ببطء في نقاط التماس بين قوات طرفي الصراع في البلاد، وتتركز المشكلة حول جهود فتح الطريق المؤدي إلى سيرت التي تعسكر فيها قوات حكومة الوفاق. وعلى خط موازن تمضي المشاورات لإقناع قوات اللواء حفتر بفتح الطريق، وذلك لتأمين وصول النواب إلى المدينة. وبحسب مصادر مقربة من لجنة 5+5 فإن الاتفاق المبدئي سيكون بفتح الطريق جزئيا لمرور النواب إلى سيرت وتأجيل فتح الطريق بشكل كلي إلى الأسابيع المقبلة. ورغم تلك المستجدات إلا أن مصادر نيابية تؤكد انعقاد جلسة مجلس النواب في موعدها المقرر الاثنين لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، لكن مصادر مقربة من الدبيبة أشارت في الساعات الماضية إلى أن الأخير لا زال يواجه ضغوطات ومطالب من جانب أطراف ليبية لإجراء تعديل على تشكيلته الوزارية وتمرير أسماء على الصلة بتلك الأطراف لتولي مراكز هامة وخصوصا بحقائب العدل والداخلية. وكان عبد الحميد الدبيبة سلم قائمة أسماء التشكيل الوزارية لهيئة مجلس النواب، وتتألف من 27 وزارة موزعة بين أقاليم ليبيا الثلاثة ومصنفة في 3 فئات، هي 7 وزارات سيادية و14 خدمية و6 وزارات إنسانية. ورغم إعلان الدبيبة عن تسليم تشكيلته الوزارية لم يعلن رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح حتى الآن عن تسلمها، كما لم يحدد موقفه من الجلسة التي دعا النواب لها الاثنين. على الرغم من تأكيد لجنة 5+5 على جهوزية مدينة سرت لاحتضان الجلسة المقررة.
كشف وزير صهيوني سابق عن احتمال استبدال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسلف محمد بن نايف اثر ضغوط مارسها الرئيس الامريكي جو بايدن. جاء ذلك خلال مقال لوزير القضاء ونائب وزير الخارجية الصهيوني الأسبق يوسي بيلين نشرته صحيفة يسرائيل هايوم. وأشار بيلين إلى المكالمة الهاتفية بين بايدن وملك السعودية وقال: لقد ألمح الرئيس للملك أنه سيكون من الحكمة القيام بتغيير ابنه بابن نايف. ولفت بيلين إلى أن إصرار بايدن على عدم التحدث مع بن سلمان والاقتصار في الحديث مع أبيه كانت إشارة أكثر من واضحة. أكد رئيس إحدى الكليات بنيجيريا رفض سلطات أبوجا إطلاق سراح زعيم الحركة الإسلامية في البلاد الشيخ إبراهيم الزكزاكي. ودعا بروفيسور عثمان عبد الله ميكندي عميد كلية الزراعة بجامعة عثمان بن فوديو أبناء الشعب للنزول إلى الشوارع والمطالبة بإطلاق سراح الشيخ الزكزاكي، لافتا إلى توالي تأجيل السلطة لمحاكمة الشيخ والتي كان آخرها الشهر الماضي، حيث أجلت المحاكمة إلى يومي 8 و9 من آذار الجاري. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبور قاذفات نووية لأجواء 3 دول في غرب آسيا ضمن دورية جوية متعددة الجنسيات تشمل مقاتلات من عدة بلدان بالمنطقة. وقالت القيادة في بيان أن قاذفتين من طراز B-52H تابعتين القوات الجوية الأمريكية قامتا اليوم بدورية متعددة الجنسيات في أجواء الكيان الإسرائيلي والسعودية وقطر لردع ما أسمته العدوان، وطمأنت حلفاء الولايات المتحدة بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة. افتتحت في العاصمة الإيرانية طهران الدورة 37 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم، والتي تعتبر واحدة من المسابقات القرآنية الدولية الأكثر شمولا في العالم الإسلامي. المزيد من التفاصيل نستمع إليه في هذا التقرير.
أطوار قرآنية تصدح من هنا بقراءات عطرة لقراء وحفظة جاءوا من 26 بلدا في مسابقة تربط الأرض بالسماء بتلاوات عذبة للكلام الإلهي المجيد. إنها الدورة 37 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم بالعاصمة طهران، والتي تعتبر واحدة من المسابقات القرآنية الدولية الأكثر شمولا في العالم الإسلامي.
ما يميز هذه المسابقات عن سابقاتها هو كيفية إقامتها نظرا للظروف الصحية التي يمر بها العالم. سيتنافسون المشاركون في هذه المسابقات في مجالات القراءة والحفظ والسباق الخاص بالسيدات، فضلا عن سباق طلبة الحوزات العلمية.
57 متسابقا هو من جميع قارات العالم يتنافسون في فروع القراءة والحفظ بهذه المسابقات. سباق جاء هذا العام مختلفا في الشكل دون أن يختلف في المضمون، حيث احتدم التنافس هذه المرة من دون حضور المتسابقين في صالة المسابقات، وذلك مراعاة للتعليمات الصحية.
في ظل ظروف كورونا لن يبقى أمامنا سوى سبيلين: الأول هو عدم إقامة المسابقات وهو أسهل الخيارين، والثاني إقامة المسابقات بشكل يتوافق مع الظروف الصحية، وها نحن نقيم هذه الدورة من المسابقات عبر الأقمار الصناعية.
بحسب القائمين على هذه المسابقة، فإن إقامة المسابقات في ظل تفشي كورونا تعتبر رسالة للعالم، مفادها إن الإسلام حي والقرآن أيضا، وإن المجتمع الإسلامي على طريق الازدهار.
هنا تخمد الأصوات ليعلو صوت القرآن الكريم، الكتاب الواحد الوحيد الذي يجمع من ابتغى الإسلام دينه، ومن بينهم هؤلاء القراء والحفظة، ليكونوا أمة واحدة متحدة تسير وتعتصم بحبل الله ولا تتفرق.
وأخيرا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 8010 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية نحو 1,690,000 إصابة. وقالت متحدثة وزارة الصحة سيما سادات لاري أنه تم رصد 93 حالة وفاة من المصابين بكورونا خلال هذه الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات في إيران إلى أكثر من 60,680 حالة. ولفتت لاري إلى في أكثر من 1,440,000 مصاب لغاية الآن. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن إيران تمتلك اليوم قدرات دفاعية ضخمة ولديها من القوة ما يكفي لهزيمة الأعداء. وزير الخارجية الإيراني يشدد على ضرورة رفع الحظر الأمريكي بشكل كامل. وأدوي انفجارات في مدينة الظهران النفطية في السعودية وأنباء عن هجوم باليستي. في أمان الله.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. آملين أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة مع ما مضى من حلقات هذا البرنامج.
في هذه الحلقة أعزائنا نواصل حديثنا عن أحد مشاهير الفكر الإيراني، وهو مولانا جلال الدين محمد المولوي، أحد عباقرة الشعر الفارسي الذي اشتهر في كل أنحاء العالم.
نعم، وترجمت أعماله إلى مختلف اللغات، وتأثر به العديد من الشعراء والأدباء والمفكرين. وكان العارف ذائع الصيت جلال الدين محمد المولوي قد عاش في القرن السابع الهجري 13 الميلادي في منطقة تقع ضمن حدود إيران في ذلك الحين.
تعالوا معنا أيها الأفاضل ننقل لكم مقتطفات من حياة هذا الشعر الإيراني التي كانت أشبه بالأسطورة من عدة وجوه. راجين لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة.
مستمعينا الأفاضل، قال المستشرق الفرنسي الشهير هنري ماسا في حفل تقاعده الذي أقيم في جامعة السوربون في فرنسا: لقد قضيت عمري أطالع الأدب الفارسي كي أعرض عليكم أيها الأساتذة والمثقفون هذا الأدب، ولم أجد بدا من المقارنة في هذا الصدد. ويمكنني القول إن الأدب الفارسي بني على 4 أركان، وهم فردوسي، سعدي، حافظ، ومولوي. الفردوسي كان نظير هومر اليوناني، وأفضل منه سعدي الذي يذكرنا بالفيلسوف أناتول فرانس، وحافظ يقارن بجوتا الألماني الذي يعتبر نفسه تلميذا لحافظ ويقول إنه عاش على النسيم الذي هب عليه من دنيا حافظ. أما مولانا فلم أجد في العالم أحدا يمكنني أن أشبهه به، فهو أوحد دهره وسيبقى كذلك. إنه ليس شاعرا فحسب، بل إنه عالم اجتماع وعالم نفس كامل، عرف ذات الإنسان والخالق معرفة دقيقة، فاعرفوا له ذلك وتعرفوا بواسطته على أنفسكم وعلى ربكم.
نعم أعزائي الأفاضل، هو جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي، عارف وشاعر إيراني برز في القرن السابع الهجري أي القرن الثالث عشر الميلادي، وذهب أغلب الباحثين والمحققين إلى أنه ولد في بلخ في السادس من ربيع الأول عام 604 للهجرة. ولد المولوي في بيت أشهر خطباء بلخ، فقد كان أبوه الشيخ بهاء ولد أشهر خطيبا في بلخ، وكان واعظا ومدرسا معروفا ومن المتكلمين والعرفاء الربانيين، عرف بلقب سلطان العلماء.
نما المولوي وترعى في بيت يعطره ذكر الله تبارك وتعالى، وتأثر مولوي بهذه الظروف فدخل وادي العرفان منذ طفولته. وكبر جلال الدين محمد في هذه الأجواء، فغرق في ذكر الله ليجد نفسه سالكا دروب الروحانية ليل نهار. وتربى المولوي على يد السيد برهان الدين الترمذي العارف والواعظ الشهير في ذلك الوقت، وكان من مريدي وطلاب والد المولوي. وطبقا للمطالعات التي أجريت حول هذا المربي الذي كان واعظا وخطيبا بارزا في قونية، فقد ساعد المولوي كثيرا في طفولته على طي مدارج العلم والخطابة والعلوم الدينية.
أعزائنا، ما زلتم تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، في فترة طفولة المولوي كانت منطقة خراسان وما وراء النهر من بلخ إلى سمرقند ومن خوارزم إلى نيشابور خاضعة لحكم السلطان محمد خوارزم شاه. كانت بلخ واحدة من أكبر وأهم أربع مدن في خراسان، بالإضافة إلى مرو وهرات ونيشابور، ومن المراكز العلمية الإسلامية المهمة.
نعم، وتضم مساجد ومدارس عديدة، واشتهرت بمجالس الوعظ والإرشاد، وازدهرت فيها رواية الحديث، حتى لقبت هذه المدينة بقبة الإسلام لكثرة المدارس والعلماء ورجال الدين فيها. ولكن ما لبثت أن مرت بأزمة على أثر انتشار شائعات فيها عن مهاجمة المغول لأطرافها و أكنافها.
كان مولانا يبلغ 13 من عمره عندما هاجم المغول منطقة آسيا الوسطى، وسرع من وتيرة هجوم المغول قتل خوارزم شاه لعدد من التجار المغول. في تلك الفترة وقبل دخول المغول مدينة بلخ، قرر بهاء الدين ولد والد المولوي ترك المدينة، فاصطحب معه أسرته قاصدا حج بيت الله الحرام مرورا ببغداد. وذكر كتاب السير أنه رافق بهاء ولد في رحلته هذه بعض أصحابه أيضا.
نعم سمعنا الأفاضل، وخلال إقامته في نيسابور التقى المولوي وأبوه بالشيخ فريد الدين عطار الشاعر والعارف الشهير. ولما رأى العطار نبوغ المولوي أهداه نسخة من كتابه كتاب الأسرار. وخلال هجرته من بلخ إلى الحجاز مرورا بنيشابور أو نيسابور وبغداد والشام التي استغرقت وقتا طويلا، سنحت للمولوي الفرصة لاكتساب العلوم، فتتلمذ على يد والده وعدد من طلابه البارزين، ودرس الشعر العربي والفارسي. وعندما كان يتوقف في المدن الكبيرة كبغداد وحلب كان يتردد على كتاتيبها. ولما وصل عام 617 هجري قمري إلى الأناضول سكن مدة في لارندا التي تسمى اليوم غرامان، ثم في قونية التي يتكلم أهلها اللغة الفارسية، ولهذا لقيت دروسه في الوعظ والإرشاد ترحيبا كبيرا.
أعزائنا، تعلم جلال الدين مولانا العلوم المختلفة كالفقه وعلوم القرآن وقصص الأنبياء والشعر والأدب الفارسي والعربي. وبعدما توفي والده عام 628 للهجرة، جلس على منبر الوعظ وكان عمره لا يتجاوز 24 عاما، واجتمع حوله العديد من المريدين من كافة الطبقات، وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب.
وبعد 7 سنوات أصبح مولانا وهو في فترة شبابه عالما دينيا وموحدا عارفا، واشتهر بين الوعاظ والعارفين والمفتين في عصره، وكانت مجالس الوعظ والخطب التي يلقيها تختلف عما يسمع في مجالس المعاصرين له، فكان يسرد القصص والأشعار ما يضفي على مجالسه حيوية ونشاطا.
وصف المحقق المعاصر الدكتور عبد الحسين زارينكوب في كتابه خطوة فخطوة نحو لقاء الله منابر الوعظ وخطب المولوي بقوله: تبحر المولوي في العلوم المختلفة وأحاط بالقرآن والحديث، واشتهر بذوقه الفريد في إنشاد الأشعار والأمثال والحكايات التي تجذب المستمعين، وكانت أجوبته على أسئلتهم حافلة بالمسائل اللطيفة التي لم يسبق لهم سماعها، وتناول نماذج منها في كتابه المجالس السبع، وكانت محاضراته تجتذب الطلاب إليها من جميع الطبقات والأعمار، فكان منهم شباب يافعون مثل حسام الدين الشلبي، ومنهم الشيخ الكبير الأمي مثل صلاح الدين زركوب قونوي.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة القادمة نواصل الحديث إن شاء الله عن سيرة حياة المولوي، ونتحدث عن الغموض الذي كان يكتنف حياته.
أحبتي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. شباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم، ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
المصطلحات السياسية. الحرب المفروضة.
أيها الأحبة، الحرب المفروضة هي التسمية التي أطلقها قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحرب الإيرانية العراقية التي نشبت في الثمانينيات من القرن الماضي واستمرت لمدة 8 أعوام، من عام 1980 إلى عام 1988، والتي تعرضت من خلالها مناطقها في غرب وجنوب غرب إيران إلى غزو عراقي بمساندة تسليحية وسياسية ومالية واستخبارية من قبل القوتين العظميين آنذاك، أي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وبهدف إطفاء شعلة الثورة الإسلامية وإسقاط النظام الإسلامي والثوري المنبثق عنها، بيد أن تلك الحرب أدت إلى تعزيز وتنامي قوى الثورة وتعزيز الروح الثورية والمعنوية لدى الشعب الإيراني وقواته المسلحة، وبالتالي أرغم العدو على التراجع بصمود الشعب الإيراني وبسالة القوات المسلحة الإيرانية من الجيش وقوات الحرس الثوري والتعبئة الشعبية أو ما تعرف بالبسيج.
قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي أكد في إحدى خطابه لدى استقباله حشدا من الشباب والناشئة بمحافظتي طهران وألبرز المتوجهين ضمن قوافل النور لزيارة مناطق القتال التي شهدتها الحرب المفروضة، أن سبب شن نظام صدام الحرب المفروضة على إيران يكمن في عظمة الثورة الإسلامية. وقال سماحته إن سبب شن نظام صدام البعثي الحرب لمدة 8 سنوات يكمن في عظمة وهيبة الثورة الإسلامية. وتابع قائد الثورة قائلا: عندما انتصرت الثورة الإسلامية أرعبت عظمة الثورة القوى العالمية المعادية، ومن جهة أخرى عندما شاهدوا أن هذه الثورة أصبحت موضع ترحيب من قبل الشعوب المسلمة في العالم وفي دول رؤساؤها عملاء لأمريكا، وأخذت الشعوب تطلق شعارات مؤيدة للثورة الإسلامية، حاول الأعداء بأي ثمن كان القضاء على هذه الثورة.
وأضاف قائد الثورة الإسلامية إن الأعداء كانوا يعرفون أن صدام شخص لديه الاستعداد لإيجاد حركة استكبارية وظالمة، وبطبيعة الحال كان شخصا عدوانيا، وعند حدوث الثورة الإسلامية لم يكن صدام رئيسا للعراق، لذلك رتبوا الأمور بحيث يتنحى أحمد حسن البكر ويصبح صدام رئيسا لتحريضه وتشجيعه وإرغامه على شن عدوان عسكري على إيران.
وأشار سماحته إلى أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا دعمت صداما وزودته بكافة أنواع الأسلحة والمعدات. وأضاف كما أن الاتحاد السوفيتي الذي كان منافسا لأمريكا وقف إلى جانبها، لأن الاتحاد السوفيتي كان يضم عددا كبيرا من الجمهوريات المسلمة، إذ أدى قيام الثورة الإسلامية إلى أن تفكر هذه الجمهوريات بهويتها الإسلامية.
وتابع قائلا أن أمريكا والاتحاد السوفيتي والناتو وجمع قوى الهيمنة في العالم ساندت صداما من أجل الإطاحة بالجمهورية الإسلامية، وأشار إلى أن فرنسا زودت نظام صدام بأحدث الطائرات والمروحيات، كما زودته ألمانيا بالمواد الكيميائية السامة ليستخدمها في الحرب ضد إيران. وأردف آية الله العظمى الخامنئي أن هؤلاء الدول الغربية التي توجه اتهامات إلى جماعة باستخدام المواد الكيميائية كانوا علنا يزودون صداما بهذه المواد ليصنع أسلحة كيميائية.
وقال قائد الثورة الإسلامية إن جميع الأجهزة الشريرة في العالم ساعدت هذا الشيطان المتكبر المغرور صدام بهدف شن هذه الحرب واستمرارها وانتصاره فيها. طبعا فإن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل ولم يتمكنوا من الاستيلاء على شبر واحد من أراضي الجمهورية الإسلامية.
وأوضح قائد الثورة الإسلامية الأبعاد الخفية لفترة الدفاع المقدس وكيفية ونوعية دفاع المقاتلين، وقال إن دفاع الشباب الإيراني في حرب الثمان سنوات كان يتميز بخصائص استثنائية عبارة عن العزيمة والإرادة الصلبة، الإيمان الراسخ، الشجاعة والتضحية، المبادرة والإبداع، والعبادة والدعاء. ووصف سماحة آية الله العظمى الخامنئي فترة الدفاع المقدس بأنها كانت مرحلة لبناء الإنسان، صنعت أبطالا، سطروا ملاحم عظيمة، وتحولوا إلى شخصيات خالدة ونجوم ساطعة.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
وما هي إلا ليلة ثم يومها ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر، مطايا يقربنا الجديد إلى البلا ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر. وما هي إلا ليلة ثم يومها ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر، مطايا يقربنا الجديد إلى البلا ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر. ويتركنا أزواج الغيور لغيره ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر، ويتركنا أزواج الغيور لغيره ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر، ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر، ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر، ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر.
إذاعة طهران تقدم
إنما
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يسترايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب تحية نقدمها لحضراتكم، وأهلا بكم خلال هذه الحلقة من برنامج بآل محمد عرف الصواب. أحبة الإيمان، إذا كان حديث الثقلين يضع أهل البيت عليهم السلام إلى جانب القرآن الكريم لما لهم من وظيفة بيان القرآن والكشف عن أسراره ومحتواه والحفاظ عليه، فإن حديث السفينة يوضح للأمة أن أهل البيت عليهم السلام هم سفينة النجاة ومصدر الخلاص لهذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا فإن عدم الالتحاق بهذه السفينة وعدم الركوب فيها سيقود المتخلفين عنها إلى الغرق والهلك، فإن التخلف عنهم تخلف عن القادة إلى شاطئ الهدى والنجاة. نقل الشبراوي الشافعي عن رافع مولى أبي ذر قال: صعد أبو ذر رضي الله عنه على عتبة باب الكعبة وأخذ بحلقة الباب واستظهره إليه وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها زج في النار. وسمعت رسول الله يقول: اجعلوا آل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين.
يا آل البيت، يا عماد الدين، يا ملجأ الخائف المسكين.
يا آل البيت، يا عماد الدين، يا ملجأ الخائف المسكين.
فالنجدة يا أهل التمكين، أنجدوني يا كرام.
يا آل البيت،
وروى أبو نعيم بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. روى بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. ورواه السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قال: وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إنما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح وكباب حطة. ورواه المتقي في كنز العمال الجزء السادس الصفحة 16 بعد 200 ولفظه: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها هلك. ومثل باب حطة في بني إسرائيل. وقال: أخرجه الطبراني عن أبي ذر. حديث الأمان من الاختلاف.
متى متى أنال مرادي إلى طيب المشتاق ينادي.
متى متى أنال مرادي إلى طيب.
أحبة الإسلام، في حديث الأمان من الاختلاف يوضح رسول الهدى محمد صلوات الله وسلامه عليه دور أهل البيت العقائدي والسياسي، فإن أخطر ما يصيب الأمة هو الفرقة والخلاف في الرأي والمعتقد والاتجاه السياسي، ولقد كان الرسول محمد يخشى على أمته من هذه الفتنة، وكان يخطط لوحدتها وتماسكها الفكري والسياسي، ويوجه إلى الالتزام والتمسك بأهل بيته والرجوع إليهم، لذا وصفهم بأنهم ملازمون للقرآن ودعوته ولا يفارقونه إلى يوم القيامة، وبأنهم سفينة النجاة وباب حطة. وهنا يصفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم الإطار الجامع والمحور الموحد لهذه الأمة، وأن التمسك بهم والسير على نهجهم ضمان من الفرقة والخلاف. أخرج الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض من الاختلاف. وروى محب الدين الطبري عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. قال: أخرجه أحمد بن حنبل في المناقب. أيها الأخوة والأخوات، أحبة الإسلام، نحن بانتظار مقترحاتكم وآرائكم، قدموها رجاء عبر برنامجكم هذا بآل محمد عرف الصواب، الإذاعة العربية قسم القرآن الكريم والمعارف الإسلامية. وإلى حلقة أخرى نترككم في رعاية الباري عز وجل وحفظه، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يسترى.